عهد المسلمين، أين عهد الفاتحين؟ أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاتحين؟ أين أنتم يا
يبعثها عمر ويصرخ في آثارها عمر؟ هذا هو الأقصى يهود جهرة وببؤسه تتحدث الأخبار، هذا هو الأقصى يهود جهرة وجموعنا يا مسلمون نثار. أليس لكم قلب يفيء لربه؟ أليس لكم عين؟ أليس لكم فم؟ المال مقتسم والعرض منتهك والقدر محتقر والدم طوفان، لا راية لبني الإسلام ظاهرة إذا تداعى خنازير وصلبان. أين الجيوش التي تزهو بقوتها كأنها في نهار العرض بركان؟ أين الملايين من أموال؟
يذكر التاريخ الحديث أن جيوشا جرارة جاءت من أوروبا واحتلت بلدان العالم الإسلامي وعاثت في الأرض قتلا وفسادا، وكان ذلك بحق حملة صليبية قاسية. وبعد حصول تلك البلدان على ما يسمى بالاستقلال، ظن كثير من ذرار المسلمين أن الاستعمار بمفهومه العسكري التقليدي قد ولى عصره، وأن ما تشيده الدول من ترسانات عسكرية وتحالفات هو فقط من باب الردع، وأن فكرة السيطرة بالقوة واستعمال الأسلحة المدمرة لن يستعمل على وجه الحقيقة، وأن قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وتجويعهم لا ترضى به الحضارة الحديثة.
أما كفانا كل الهوى.
وفوجئ العالم عامة والمسلمون خاصة بعودة غير حميدة لتلك الجيوش، تأتي من كل فج عميق وبحر سحيق، يجوسون خلال السيام معلنة عن بداية كرة جديدة للاستعمار. وأمام هذا الوضع الأليم وغفلة المسلمين عن واجبهم، تنادى الشباب بالجهاد يسندهم العلماء وأهل البذل والخير. وبالفعل وخلال عقدين من الزمن أظهروا بطولات وانتصارات قمع الله بها كيد الأعداء وشفى بها صدور قوم مؤمنين واصطفى منهم شهداء.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
ورغم كل ما قدمه هؤلاء المجاهدون من لحمهم ودمهم، إلا أنهم ظلوا غرباء لدى عامة الأمة، وكأنهم ولدوا في عصر غير عصرهم. لكن ساسة الغرب ومحلليهم أدركوا أن جيلا جديدا قد ولد، جيلا باع نفسه وماله لله ولا يخاف درسانة الغرب. وقد تجلى ذلك في كثير من المظاهر الإسلامية حتى في ديار الغرب. وكان أبرز مظاهر هذه الصحوة قيام دولة إسلامية في أفغانستان. فبرغم العراقيل والكيد والمكر الداخلي والخارجي لتشويهها والإطاحة بها، إلا أن حركة طالبان استطاعت بث نفوذها على أكثر من 95% من الأراضي الأفغانية ليسودها الأمن، وبدأت تزرع في نفوس المسلمين أن التمسك بتعاليم الإسلام هو طريق العزة والتمكين. حينئذ بدأ مكر الليل والنهار، مكر تزول منه الجبال، حيث وبعد دقائق معدودة من تفجيرات نيويورك وواشنطن جاء الاتهام مباشرة لشباب الإسلام ولحركة طالبان. وكان الإعداد لضرب أفغانستان معد له منذ وقت بعيد، وهذا ما صرح به أكابر رصاصة الغرب، كما جاء في صحيفة العالم السياسي الفرنسية أن التخطيط لضرب أفغانستان تقرر قبل 3 سنوات. وهكذا جمع الكفر كيده ثم أتى صفا، وبدأت حرب صليبية طاحنة، كما صرح بذلك زعيم الكفر شراسة العدو الحاقد، واستعمل أحدث ما أنتجته مصانعه الحربية، وطفق يدك مدن وقرى المسلمين ويبيد خضراءهم. وهكذا يعيد التاريخ نفسه، ويشهد هذا الجيل وأد دولة إسلامية ناشئة وتقويض أركانها تماما، كما شهد أجدادهم سقوط دولة الخلافة. وفي هذه الأثناء أطل جيش النفاق المناوئ لحركة طالبان بقرونه كأمضى ما تكون، وبدلا من أن يأتي بطابور واحد أتى بطوابير متعددة، وأوضع خلال المجاهدين يبغيهم الفتنة ويقلب لهم الأمور. وهم الذين استعدموا النصارى على المسلمين ودعوا جحافلهم لتدخل بلاد الموحدين، وطوعت لهم أنفسهم أن يكونوا عيونا للعدو الكافر يطلعونهم على خبيئة المجاهدين، وسولت لهم أنفسهم الآثمة أن يزرعوا الفتن ويحصدوا رقاب المسلمين، تماما كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قوما بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وفي ظل ما أحدثه المنافقون من فوضى في البلاد وفتنة في صفوف المسلمين، اضطر المسلمون أن يتركوا كثيرا من المدن وينحازوا إلى الجبال، كما ارتأى كثير من الأنصار من العرب وغيرهم من الذين اختاروا أفغانستان من قبل موطئا للعيش أن يتركوا أماكنهم وينسحبوا إلى دول المجاورة. لكن أيدي النفاق والخيانة تخطفتهم في كل وهد ونجد لا ترقب فيهم قرابة ولا عهدا. والذي أفلح في الخروج من أفغانستان وظن أنه ناج منهم تلقفته أيدي النفاق والغدر في باكستان وغيرها من الدول، بدءا بالحكومات العميلة إلى قطاع الطرق، ثم باعوهم إلى أعدائهم من الأمريكان بثمن بخس دولارات معدودة. لقد بلغ ثمن الرقبة الواحدة 1000 دولار، وهؤلاء مستعدون لبيعهم لمن دفع الثمن. نعم، لقد أضحت أفغانستان سوقا للجهاد وسوقا للشهادة وسوقا لبيع المجاهدين والمهاجرين الأحرار. إن من يوصفون اليوم بأنهم أسرى قد اعتقلوا في غير معركة وبغير سلاح، لأن المجاهدين وكما عودونا دائما يفضلون الشهادة على الأسر. ولعل آخر درس تلقاه أهل الكفر هو ما حدث للإخوة 6 بمستشفى قندهار، حيث وبعد حصار دام أكثر من شهر قطع عنهم الماء والطعام فضلا عن الكهرباء، ثم هددوا بالقتل إن لم يستسلموا، ورغم جراحاتهم التي تنزف إلا أنهم فضلوا المقاومة والشهادة على الذل والخذلان.
الإسلام؟ أين نخوة عرب مضر وعدنان؟
أين عهد المسلمين؟
لقد جمع هؤلاء الأسرى من شوارع باكستان وأفغانستان، فقد كان منهم العامل بمنظمات الإغاثة والخدمات الصحية، ومنهم من كان مدرسا ومهاجرا مع أهله وأبنائه، وهم بريئون من أي تهمة.
هم يريدون من التحقيق أنك تعترف أنك من أفراد أسامة بن لادن وأفراد القاعدة، نعم، لكي تطالب بك أمريكا وتسلم.
هذا كان هدف التحقيق، بس ما هي وسائل التحقيق يعني؟ ما هي الوسائل يعني؟ هل كانت أسئلة أم كان هناك نوع من التعذيب أم كيف؟
يسألك أسئلة، وإذا قال أنت كباب الله قلت لا، تخرج خارج الغرفة تجلد وهكذا، ثم ترجع ثاني مرة أخرى غدا أو بعد غد يسألك هل أنت تبع أسامة بن لادن وأفراد القاعدة؟ إذا لم تقل نعم هم يضربك وهكذا.
هل تم ترحيل بعض من كانوا معك في السجن إلى كوبا؟
نعم، رحلوا بعضهم طبعا بعد التحقيق والتعذيب، تعذيب شديد يعني، اعترفوا طبعا يعني بالإكراه، اعترفوا أنهم تبع أسامة بن لادن وتبع القاعدة. إذا ما رحل إلى كوبا سلموا إلى اليون ورحل إلى كوبا.
أما من تريدهم أمريكا حقا فما زالوا في الجبال، فكيف إذن يرضى المسلمون بأن يسلم أبناؤهم إلى العدو الكافر ويرحلون إلى أقاصي الأرض ولا يحركون ساكنا ولا يسمع لهم صوت؟ فأين هو موقف دولهم وقبائلهم؟ بل أين هو موقف أهاليهم وأقربائهم؟ إنه ينبغي عليهم التحرك، ويفهم العدو الأمريكي أن هؤلاء الأسرى ليسوا مقطوعين من الأرض، وأن هناك من يتابع قضيتهم. يجب أن يفهم أمريكا أن أمر الأسرى لم ينتهي بعد، إن سكوت عن هذا الأمر لا يعذر به أحد، خاصة وقد شاهدنا المعاملة السيئة التي تعرض لها هؤلاء الأبرياء، والتي تنم عن حقد دفين للإسلام وأهله. لقد بلغ بهم الحقد أن قصفوا المساجد ومواقع الإغاثة، بل لقد قصفوا عمدا أهالي المجاهدين العرب من النساء والأطفال. إن هؤلاء الأسرى ما اعتقلوا في حرب حتى يسموا أسرى حرب، ومع ذلك فإن الأمريكان يرفضون معاملتهم على هذا الأساس، متجاهلين أبسط حقوقهم الإنسانية. وأمام هذا الضغط العالمي على أمريكا لمعاملتها القاسية تجاه المعتقلين، فإن أمريكا وباسم القانون الدولي تدعو إلى تغيير قانون جنيف المتعلق بأسر الحرب الصادر منذ حوالي 60 سنة، وما ذلك إلا لرغبتها في قتل وتعذيب المسلمين.
مسؤول صليب الأحمر الدولي رفض التعليق على الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية، قائلا إن وفدا من منظمته يزور منذ أيام سجناء غوانتانامو ويحرص على تفقد أحوالهم والاطلاع على ظروف احتجازهم. أما الجانب الأمريكي فلا يرى الأمور بالعين نفسها التي تنظر بها المنظمات الإنسانية وهيئات حقوق الإنسان. وبالنسبة إلى واشنطن فإن معتقلي طالبان والقاعدة ليسوا أسرى حرب، وإنما هم محتجزون ولا يستحقون تسمية أخرى. ويرى المسؤولون الأمريكيون أن مصلحة هؤلاء قد اقتضت نقلهم من أفغانستان إلى غوانتانامو.
إنه لمن المفارقات أن تتوتر العلاقات بين أستراليا وأمريكا بسبب أسير واحد، كما أنه من العجيب أن تسوء العلاقات بين الحليفين بريطانيا وأمريكا بسبب 5 أسرى بريطانيين. أما أسرى البلدان العربية فلا بواكي لهم، مع أن عددهم قد فاق 150 أسيرا. بل إنه لولا تصريح أمريكا بجنسيات المعتقلين لواصلت الدول العربية تجاهلها وإنكارها لوجود أسرى عرب. إنه لمن العار على المسلمين أن تتحرك هيئات غربية لتدافع عن معتقلين مسلمين وسط جمود وخمول إسلامي تجاه أبنائهم. أليس من الخذلان أن تعقد سوق في أفغانستان وباكستان يباع فيها أهل النجدة من المسلمين والعاملين بالإغاثة ولا ينهضون لفكاكهم، فلا يقتحمون العقبة ولا يفكون الرقبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة في أولاها وأخراها قائلا: فك العاني. قال العلماء: هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة بأنها يجب أن تعمل على فك الأسير ولو أتى ذلك على جميع أموالها. إن في الإسلام سورا وطرقا لفكاك أسرى المسلمين. أولا الفداء، حيث يفدى المسلم بالمال. ثانيا غزو العدو. ثالثا مبادلة الأسرى. ولعل ما وقع في البوسنة والهرسك درس لنا ولعدونا، فلقد تم مبادلة بعض القادة العسكريين ب13 أخا اعتقلوا وهم في طريقهم لمؤازرة إخوانهم المستضعفين. فعلى أهالي المعتقلين والمفقودين أن يعلموا أن ذويهم قاموا بواجبهم الشرعي تجاه ربهم، وأن يعتزوا بهؤلاء الأبطال حيث باعوا دنياهم بأخراهم. ثانيا أن يكونوا هيئة من المحامين المخلصين لتحريك هذه القضية داخليا وخارجيا، مطالبة دولهم وحكوماتهم والضغط عليهم للتدخل وتقصي أخبار المعتقلين وإرجاعهم إلى بلدانهم. الاتصال بالهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان للتدخل وتخفيف وطأة العذاب على المعتقلين وفضح الساسة الأمريكيين. وعلى العلماء أن يقوموا بدورهم ويتدخلوا لدى المسؤولين للمطالبة بالإفراج عنهم. توضيح وضعية هؤلاء الأسرى للعامة والخاصة وواجب المسلمين تجاههم. بيان المخاطر الشرعية عن خذلانهم والسكوت عن قضيتهم. وعلى المحسنين وأهل الخير بل وعامة المسلمين أن يبذلوا من أموالهم ويسرعوا لافتداء أسراهم بهم يستطيعه كل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خذل مسلما في موطن وهو قادر على نصره خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ألا إنه ميدان لفعل الخير، فمن منا لا يحب أن تنفس عنه كرب وأهوال يوم القيامة؟ ومن منا لا يحب أن يغفر الله له ويرفع درجاته؟